بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، نستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة الخلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم دارهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أعتذر عن الأسبوع الماضي ونعود في الفضل الله ونلتقي مع موضوعنا الذي بدأناه حول قوله تعالى والعاقبة للمتقين. وقد عرفنا على أن التقوى غاية المثمرة، بل هي من عزائم هذا الدين ومظالمه، لا ينالها من ليس فيها. وبينا أن أهليتها تقوم على العزم، وأن العزم بدونه لا تتأتى العزائم، وأن العزم أنشأه أمران أو جناحان لا يقل بغيرهم الاهتمام والحذر. واستنبطنا ذلك من قول عمر أو من قول أبي عمر حين سأله ما التقوى يا أبي؟ قال ألا إن مررت بطريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ قال تشمرت وحذرت. وعرفنا في اخر القرين حول التشمير شيء من تفصيل، والمحاضره الاخيره كانت حول جزء من الحذر. تبين ان حذر العبد من شيء يقينا يحرك همته، واذا تحركت الهمه واجتمعت تحركت العزيمة. فالهمة سابقة على العزيمة، ويلحق بالعزيمة إرادة. فقد يعزم العبد على شيء ولا يريد فلا ينتقل للعمل أبدا. لابد للعبد من همة، من عزيمة، من إرادة. وقلنا هذه مراحل العمل داخل القلب، بل هي مصدر قوة القلب الحقيقي. بدون هذا العمل، فمن لا همة له لا عمل له، ومن لا عزم له لا عمل له، ومن لا إرادة له لا عمل له. والثلاثة ترتبت على بعض: همة، عزيمة، إرادة. فبين أن الاهتمام يولد الهمة، والهمة تولد العزيمة، والعزيمة تولد الإرادة، والإرادة إن شاء الله. وكذلك الحذر يولد الهمة، والهمة تولد العزيمة، والعزيمة تولد الإرادة. الحذر الخوف من حدوث ما أنكر العبد مما يتعبد لله به. رب البدر حذر أعدائنا قال وخذوا حذركم. أخذ الحذر من أن يقع للعبد ما يكره تحديانا، وترك الحذر لو يتهور العبد الذي يظن أن توكله لا يحتاج معه لحذر، ففي توكله نقص أو لون عنف قد يعالج بما يكره أمامه. ولذلك يعني تسرع في هذه القضايا، أي قضية حساسة دون روية ودون دراسة قد توقع العبد في حرج يكره أو في نعمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أمثلة عملية في الحياة ليلته زوجته كان يسأل زوجته على ربه وما دمت رسول الله وفي معية الله ما الذي يجعلني أحذر أن أبالغ، لكنه أخذ بكل الأسباب التي تمنع وقوع ما يحذر، القوم يطلبونه فكيف أظن أنه غير مطلوب وهو مطلوب؟ يقينا القبول، بل فرضوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومئة ناقة أمر يعني مبهر لأي إنسان في هذا التاريخ، لا ننظر لواقعنا الآن. وحتى في هذا التاريخ رب العباد عد من يملك 5 من النوق من الأغنياء تجب عليه الزكاة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في كل 5 من الإبل شاة، أي زكاتها في العام شاة، فإذا وجبت عليه الزكاة ب5 فكيف بمالك المئة؟ هيصبح خط يصبح مليارديه. تخيل هذا المبلغ الضخم تضربه قريش لمن يأتي برسول الله أو حتى بخبر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويأخذ بكل الأسباب التي تمنع وقوع ما يحدث، يخشى أن يدركه الطلب، يخشى أن لا تصدره أخبار الناس، يخشى تتبع أثره لعلمه بعلوم الناس، وأن قصص الأثر كان لهم أثر في حياة الناس في هذا التاريخ. قصص الأثر يعني يحدد حركة الأقدام، وكان السيد عندهم ليس كأيامنا بالسيارات والطائرات، لا لا، كان كله على أقدام، فإن لم يكن هو صاحب القدم فدابته لها قدم، ومتتبع الأثر يتتبع أثر الإنسان وأثر دابة الإنسان، خف الجمل نفس التمر مش إزاي ها؟ بل لقصص الأثر أمور عجيبة جدا، هو نفسه من شكل الأثر يحدد من المار ذكر ولا أنثى، لأن قدم الرجل قد قدم المار. طيب والأنثى ذكر ولا سيد؟ أنا بحكي لكم كلام عندنا أصبح علم مندثر، لكن ده كان علم موجود. ليه؟ لأن البكر هتجد الأقدام غير متباعدة، يعني الرجل هنا والثانية أمامها بميل قليل، فتجد اتصال ما بين الرجل الأولى والثانية، السير لازم يبقى فيه اتساع مع الحمل والترفل بيبقى فيه اتساع، فيميز بين البكر والسير بالقدر، بل قال يميز بين من أنجبه أبوه بعد 40 أو قبل 40 بالأسف. أنا بحكي يعني سامحوني هذه العلوم اندثر عند الناس لكن لها أثر عجيب. الذي رزق الولد قبل 40 تجده أأمن من الذي أتى بعد 40، فتجد قدمه على الأرض الثقل في الكعب، لو نظرت لموضع قدمه في التراب أو في الرمال تجد الكعب أبوك من طرف القدم. اللي أتى بعد 40 العكس، تجد مشط القدم أشد غوصة من الكعب، لم تلاقيه ماشي وكعب مرفوع، ولكن عجوز أبوه جاب بعد 40. التمييز بشكل القدم كان عندهم حرفة. النبي يعلم كل هذا من قريش، ويعلم أن قصاص الأثر ممن سيطلب، لأن فيها مبنى الضغط، فيأخذ بأسباب الحذر كلها. ف
فيأمر السيدة أسماء تأديب بالطعام، ويأمر راعي الغنم عامر بن صغيرة أن يمشي بحوافر الغنم على مواضع أقدامهم وآثارهم حتى يمحوها. ويختار خريج دال على الطريق ابن أريقط خشية أن يتوه في الصحراء، وده أمر محذر، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له هجرة المدينة، والطريق مجهولة بالنسبة له وللصديق، فاختاروا مش أي واحد، ده واحد محتل الطرق الصحراوية، ورغم كفر استعان به، وهذا يعطينا أدب كما جاء في الحديث: اسألوا عن كل صنعة صالح أهلها، مش أي حد، صالح أهلها، كل هذه الأسباب التي أخذ بها، أخذ بها، فهل أخذه بها وحذره من وقوع ما يحذر ينافي توكله؟ بل هو من صميم التوكل، لأن الله علمنا أن الأمور والأقدار تجري بأسباب، وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب طاعة لله مع يقينه أن الأمر كله بيده، إن شاء أنجز ما شاء بالأسباب رغم أخذ لديه، أو بغير الأسباب أو بضد الأسباب بعكسها. يقين العبد القلبي لا ينافي أخذ بأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وحتى وصل باب ثور وجلس فيه مع صاحبه، ومع ذلك وقع ما يحدث. القوم رغم ان الغنم تتبعت الاثار، بقايا الاثار استنبط منها القصاص المكان حتى وصل باب ثور. الذي لم يذهب الى جبل ثور لا يعرف يعني قصاص اسد. جبل ثور يا اخوانا جبل ضخم شديد ارتفاع، يعني هو رغم ارتفاع جبل النور، والناس يعتبر جبل النور قمه في مكه، ارتفاع جبل ثور ضعف جبل النور اللي في قعر حراء، يعني قاعد غار حراء في قوته وشبابه يستغرق نصف ساعه حتى يصل غار حراء، غار ثور يحتاج ساعة صعود، ساعة. ولما تصعد إلى قمة الجبل، الغار فوق قمة الجبل في النهاية، تعجب الغار نفسه مكان يعني لا يتخيل عقل بشري إن واحد يفكر يفر من قريش إلى هذا المكان أصلا، ده مكان موحش يوم صعدين، لكنه رسول الله أراد أن يقوي المكان بعيد عن أعين قريش حتى توقف الطلب ثم انصرف ثلاث أيام، وكانت تتخطى موضوع على هذا أن يبقى في غار ثور ثلاثة أيام حتى يخف الطلب. طبيعة الإنسان يكون سخن في البداية، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ثم يخطب، والنبي يعني مربي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا من الواقع البشري، فرتب عليه الأحداث بل والأقوال والأفعال التي صدرت منه حتى يتحاشى وما يحدث. مع ذلك وصلوا الغار، وقفوا أمام الغار، ولو تصورت شكل الغار من الداخل تنسحب الغار. إخواننا سطح الجبل مستويين، عارفين تبقى شقة مستوية، مستوى فوق مستوى تحت، مستوي يعني الفارق بين المستويين مثل الفارق بين هذا المكتب سطح المكتب وسطح المسجد. سطح الجبل كله في هذا المستوى العالي، وجزء صغير منه منخفض. ويأذن ربك بصخرة ضخمة على شكل قبة وضعها الرب تعالى فوق قمة الجبل فوق هذا الجزء المنخفض، صخرة مدوفة. كل ما فرغ منها على سطح الجبل 50 سنتي فراغ في الصخرة يربط ما بين سطح الجبل وما بين قاع الغار، هو ده باب الغار. باب الغار عبارة عن تجديد في الصخرة، ارتفاع نص متر وعرض نص متر، شكل نصف دائرة يعني نصف قطرها 50 سنتي نصف متر فقط. النبي جالس في الداخل كدلوزه، وقريش بأكملها على سطح الجبل. الجالس داخل الغار أقداما على سطح الجبل أمام عينيه، وليس هناك باب يمنع له. طبعا قصة اللي في عنكبوت نسج والحمامة ضابط والكلام ده، مش الناس فاهمة إن فيه باب والحمامة ضابط على الباب؟ الكلام هتموت فين الحمامة؟ في الفراغ؟ في الهواء؟ قول عنكبوت ينسج مفيش حرج، لأن المسافة ليست كبيرة. قد يجري الله من فيه معجزة كأن ينسج العنكبوت حتى يهمل الناظر إنه مش عدد الداخل، لكن حتى مع نسيج العنكبوت أي واقف على سطح الجبل لو مال قليلا ونظر داخل الغار لرأى من في الغار. ودي عبارة أبو بكر يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. دي عبارة من حضر المشهد، يعني سمونا أن صعدت الغار وجلست فيه ورأيت المشهد، يعني جلست في نفس المجلس جلست في النبي صلى الله عليه وسلم. كل الواقفين على سطح الجبل أمامي شايف أقدامهم، وسبحان الله خلق العليم. رغم أن الجبل في مكة ومكة حر شديد جدا، أنا صعدت الغار ده في أشهر الصيف داخل الغار تكييف رباني. يا والله باب الغار الصغير هذا، الجانب الثاني من الغار عبارة عن ميل الجبل لتحت، ففي جزء مفتوح. الجزء المفتوح عكس اتجاه الشمس، تصعد منه الرياح وتطلع من باب الغار، فعلى تيار بارد عديد ل 24 ساعة. يعني لو حكي لي هذا الكلام، يعني إنسان قد يجد في صدره شيء، لكن لما عايشته بنفسي مع طول المسافة والإعياء وطلع ساعة صعود على جبل، بتصعد بعض المطر بديك وليك. فأما الآية مجرد ما دخلت الغرف صليت ركعتين ثلاث نمت من هوى هوى الربان تكيف الربان نمت وأنا جالس. المشهد يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل أسباب وحدث هذا، وقع ما يحدث. هل هذا ينفذ؟ لو أي واحد منا مكانه ويجد قريش وصلت لباب الغار مكان لا يتوقع أبدا أن يصل إليه، قد يدفعه الخوف في ذلك خلاص سلمت. وكم قتل الخوف من عباده. لكن أبو بكر لم يخف ولا رسول الله. أبو بكر كان حزين فقط. كثير حتى من خلال التطابق بالصير لك أبو بكر كان خايف ورسول يثبته. النص نفسه في نص واحد ذكر أنه خاف. هو يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآني. فرد يا أبو بكر لا تحزن، إن الله معنا ما بالك باثنين الله ثلاثة. ونص القرآن قال لا تحزن، لا تحزن لأنك حزين. الله بقى أنتم بذلين المجهود الرهيب ده، وقصاص أثر وعلماء وأموال بتنفقوها عشان تقتلوا رسول جاء لإنقاذكم عنده، جاءكم بشرفكم وعزكم ورفعة مكانتكم وسيادتكم للعرب العجم،
أي إنسان منا على أهله وأقاربه وأرحامه أن تعمى بصائرهم إلى هذا الحد، يبذل الوسع والجهد في الخلاص من خير لا خير في الوجود يعمله سيق إليه وغص به. ألا يحزن؟ لذا جاءت العبارة لا تحزن إن الله معنا. الشاهد في اللحظة القاتلة هذه، واحد من المشركين يظهر معطوم مسافة احتاج للخلاء، فالجبل مبسط، فعلى سطح الجبل لكن على مسافة جلس يتدور يتمرس، فواجهه الباب الغار. سيدنا أبو بكر خاف، قال يا رسول الله جلس سيران، قال لم يرى. هيشوفنا واحد جلس مش كمان فقط، من الذي سلب الرؤية من عينيه؟ لن يرانا، لن يرانا، لأن الذي أعطى العيون القوت والقوة هو المقيت. إن شاء في أي لحظة سلبها من النعم. فشيناكم نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن ينفذ قضاء سلب من العبد بصره، فإذا أنفذ قضاء رد عليه بصره. واحد يمشي في الشارع ودخل في قطر، تقول لي يا عم تدخل في قطر؟ لك والله ما شفت. هو فعلا لحظة دخوله فيه لم يراه، لأنكم ذكرنا لله عز وجل. هذه السنة لابد أن تمشيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، ولذلك حتى في طلبه لربه كان يطلب منه هذا بالمسمى. يوم فتح مكة قال اللهم عمي عنا قريش. طلب، يعرف متى يطلب وماذا يطلب. اللهم عمي عنا قريش. جيش المسلمين يتحرك من المدينة لمكة 500 كيلو، كل عيون قريش ما منهم من عين في الطريق رأت الجيش رغم ضخامة الجيش، لغاية ما كنت بقول الجيش ايه ثمك. اللهم عم عنا قريش، من يملك الجسم؟ وده جالس امامهم بيتبوز تبرز، يعني هيعمل عملة ثقيلة وهياخد وقت وبعدين هتلعب. ولو رأى لتحولت المعادلة 180 درجة. سيدنا أبو بكر نفسه وجه قال يا رسول الله سيرانا، قال لن يرانا، لن يرانا. أنا أحكي هذا لأن الحذر مما نخشى وقوعه لا ينفي التوكل أبدا أبدا. أحببت أن أنسخ هذا حتى نضع هذا السؤال. الحذر يا إخواني من النزاع سيجعل الإنسان يأخذ بكل أسباب الهمة والعزم. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يصل إليه أخذ بكل أسباب الجهل الشرعي حتى وصل مدينة، حتى وصل مدينة. وده الآن في وقوع حدث واثنين وثلاثة، زي ما حصل في الغار، زي ما حصل في حصان به داخل الدار، زي ما حصل بإدراك سراقة بن مالك الأشجعي له الطريق. وسراقة كان فارس مهوار مش شخص عادي. 3 أيام يدوب الصحراء ليلا سراقة، وسراقة المدشعي كان بائع بدوي فقير جدا. لما يقولوا له لو جبت أي خبر عن محمد فيها بدنا إنه ما نام 5 ليالي. الليلة الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمن فيها واطمأن، جات له الأخبار اللي قريش هدأت وبدأ يتحرك. اللي أدركه أثناء الطريق في منتصف الطريق من مكة المدينة سرق ابن مالك الوحيد اللي أدركه، لم يدركه أحد من قريش خالص، ما جاش غير من الفقير اللي الفقر قتله وعثمان في بيئة مكة. فحتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فعرفوا أنتم طلب قريش، لن أدعكم. يسأل يقول له ارجع يا سرقة، ووصل ارجع يا سرقة حتى دعا لي الله فرد دعنا سرقة. حوافر قدمي غصت في الناس، قد يقع. ثم دعا له خرج، أراد أن يلحق مرة ثانية لغاية ما غاصت أرجل الفرس الأربعة داخل الرمال، وصلت الرمال لبطنه. فعندها قال ادعو الله لي. قال ادع يا شراب وستلبس سوار الاكتساب. تخيل رسول الله انت هجر وخالد مش لاقي مكان يقوي على شكر الله، ويعد شراب بهزيمة كسرى على المسلمين، وان هو هيلبس السواري الغايش بتاع كسرى حاكم اقوى دوله كانت دوله فلوس. وستلبس سواري كسرى، يقين ايه هذا؟ الاعجب مش وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده رسول يوحى اليه. كيف صدق سراقه لما عاين ما عاين؟ علم أنه النبي حق فآمن إيمان لحظي، وعنده يوعد بأمر قدري بحت ترده عقول الخلق. معقولة أنا سراقة بن مالك الفقير لو رجعت النهار هيجيني يوم هيهزم كسر وأنا هلبس سواري كسر؟ شيء غير التصور عقلا عنده، لكن ايمانه بما عاين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله على اليقين بالوعد. فرجع سراقه ويأذن الله سنين بعد هذه الحادثه. فتره الهجره بكامل 10 سنوات، فتره خلافه ابو بكر وفتره سنتين وفتره خلافه عمر، تفتح المدائن ويغنى المسلمون تاج كسرى وشرفه. قائد جيش المسلمين يرسل التاج والسواري مع اعرابي يشبه سراقه، فقير جدا، ثيابه ممزقه، يحمل على راسه اغلى كنز في هذا التاريخ، تاج كسرى كله ذهب وسواريش ذهب. لم تؤخذ على هذا الصحابي ورقة لا بوزن ولا بعدد، ما حصلش عليه كم فصل من التاج ولا وزنوه. يحمل كل ذلك على رأسه من العراق للمدينة، ثيابه بالية لم تحدثه نفسه حديث نفس، ولم يهم قلبه التفكير في اخر شيء مما احمد. حتى جاء النبي ودخل المسجد النبوي على عمر حطه وجلس بن علي بن طالب في المسجد بهذه الهيئه. سيدنا عمر لما راى المشهد بكى، عمر الزاهد بكى وقال لعلي من هؤلاء؟ مش بشر؟ اليس هؤلاء بشر؟ اما حدثته نفسه ان يستر عورته؟ فرد سيدنا علي رد عجيب، قال يا أمير المؤمنين عففت فعف ولو ملت لمان. لو انت بس ملت سنة هتلاقي الرعية هتفتح على الرب. عففت فعف وملت لمان، يوضع السد والسواري بين يدي عمر. طب من أحق بها من عمر؟ لكن بلغه وعد النبي سراقة، قال أرسلوا إلى سراقة إلي سراقة نجزه. سراقة لقى نفسه في بيته مطلوب عند أمير المؤمنين عمر، راح قال يا سراقة البس سواري كسر. سوار الكسر الغاية شكل الكسر بتاع الملك. ايه فإن سراقة اعرابي خشن ادخل من ايد كسر الرقيق الوديع الفافي دخلوا السواري مش دخل. فجاءوا لعمر قال امر لا تدخل. قال اقتل بسواري. جاب السواري ودخلها فتحشر الجد راح طارت ايد سراقه كفه. قال صدق رسول الله وكذبت يد سراقه ادخلي فدخلت. صدق رسول الله وكذبت يد سراقه. ثم بكى عمر قال هذا سراقه بن مالك الاشجعي الاعربي يلبس سواري كسرى ويحرمها كسرى المسلمون. يلبس سواري كسرى. ثم تلا الايه قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء. اذا ندرك الحذر يا اخواني عباده ودين. المسلم لا يتركها في حياه المده. فطريقنا الى ربنا كله اشواك وعقبات بدون حذر من الوقوع فيها سنقع فيها. النفس للمعاصي أقرب منها للطاعات. قال تعالى وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. وقوله أمارة صيغة مبالغة مش بتأمر مرة وتنتهي. ده كثيرة الأمر شديدة الأمر متواصلة الأمر بالسوء. لا التوقف لا تتوقف. لذا عبارة الحسن البصري قال فجعلت من إيمان النفس قائدا وعمل الصالح لها سائقا يضربها الخلف وبينهما نفس حروب عاد تدوق وتقع في المعاصي. عبارات السلف دقيقة مثل أقودها بالإيمان وأجعل العمل الصالح يسوقها وبينهما نفس حرون. حرون يعني زي الحمار اللي عايزة إيه؟ تحرم تدور مش عايزة تطير. لا تود الخضوع لا لزيادة الإيمان ولا لسوق الأعمال الصالحة. وده واقع فينا جميعا. إذا كان هذا الكلام عبر عن الحسن البصري عن نفس الحسن البصري فأين نفوسنا من نفسه؟ ندرك هذه المعاني الإخواني. الحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور. إحنا عرجنا في آخر لقاء على الحذر من الذنوب وده أخطر قضية في حياة المسلم. آفة الإنسان بل آفة المسلم كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا هل أدلكم من الذي يدلنا؟ صح صح وصلى عليكم طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عزيز أبدا دين المسجد
اللهم صلى الله عليه وسلم
هيا كيف؟ ومثل؟
لا
صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم. وانظر الدقة دائكم ودوائكم. كثير من الناس على أن السرية تكفص الداء ولا تحيل له إلا دواء. وكثير من الناس يعرف الدواء ما يكتمه ولا يعلمه لكنه المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. ليس همه تشخيص داء فقط، وإنما علاج آفاتنا، وهذا الأصل. ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قال الصحابة ماذا في داؤنا وإيه داؤنا؟ قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الصبر. داؤكم الذنوب، ما منا واحد إلا وداؤه وآفته وسر انتكاسته في حياته وسر جميع البلاء التي تعرض له في واقعه إلا بذنبه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة صغيرة أو كبيرة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فسبب المصائب كلها والبلاء كلها ودوام الأقدار بغير ما نشتهي، بل والحيلولة بيننا وبين ما نشتهي، داء ذلك كله وسبب الذنوب. الذنوب، والذنوب أنواع ستة، مش نعرف. يلزم كل مسلم أن يحذرها. قال الحين عرضنا على واحد من المسلمين الذنوب التي نعلم أنها ذنوب، ونعلم أننا اقترفناها وقعت، ونعلم أنها سترت علينا في صحابتنا وأبصر من قبل ربنا. منا واحد لا يعرفنا يقينا لنا الذنوب نعرفها، وأخطاء وقعنا فيها نعلم أنها أخطاء، وسترت علينا ونعلم أنها سترت علينا، تسجيلها علينا يقين. قد نستغفر ونتوب منه، لكن هل استغفارنا رفعنا؟ هل كفرت بدعواتنا؟ مسألة قبول التوبة ورفع آثار الذنوب، بل الذنوب وآثارها مسألة مضمونة. فهل يدفع اليقين بالشك أو بالظن؟ قاعدة من العلماء الأصول، علماء الأصول: لا يدفع اليقين إلا بيقين مثله أو يزيد عليه. ما ينفعش الفعل بما هو أدنى منه، لا بظن ولا بوهم ولا بشك. ألا نحذر أن يعاقبنا الله على هذه الذنوب التي نعلم أنها ذنوب؟ ألا نحذر أن يدخلنا الله بها في النار؟ يوم القيامة؟ لا. ألا نحذر عقوبات الله المترتبة عليها في الدنيا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة كاملة في الحديث ده. ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ عمل الكتاب كامل سماه الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مسمين الكتاب. ذكر العقوبات التي رتبها الله على الذنوب في الدنيا، ذكر منها 67 عقوبة نص عليه، منها المصائب البلايا، وما أصابكم مصيبة في مجلس الأيام، منها الطمس على القلب، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم، وجعل على أبصارهم شاوة الختم والطبع. الختم عقوبة والطبع عقوبة ثالثة والران عقوبة ثالثة، كلها أصوات قلبية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحجب عقوبة رابعة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة عقوبة سالكة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، والوقر عقوبة سابعة، وغيرها من أنواع العقوبات التي ذكرت في القرآن والسنة أكثر من 67 عقوبة جلها قلبية رتبها رب البرية على ذنوب لمس الدنيا. عقوبة واحدة منها تكفي، النفاق نفس عقوبة، إن قلبك يصل لمرحلة يشتهي النفاق ويقتضي عقوبة، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كلفوا. نفاق متصل إلى يوم القيامة لن يبرع صاحبه. عقوبة استهزاء العبد وسخريته وتعاليه وترفعه على آيات الله وأحكام الله وأقدار الله وعدم الشاعة وعدم طاعته عقوبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الآخر أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فجعل ذلك من العقوبات. 67 عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، واحدة منها تكفي، وهل ما نحن فيه إلا ألوان من هذه العقوبات؟ ألوان. قد يكون عند الإنسان منا عقوبة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وهو لا يدري بشيء، ومن العقوبة أن لا يدري المعاقب أنه معاقب، وده معقوبة. ولذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فجعل نسيان العبد لنفس لا يهتم بها ولا يزكيها ولا يحرص عليها ولا يفكر في علاج دائها، عد هذا من العقوبات. الغفلة من أعظم العقوبات. المهم لا كيد العامل من قبل أولئك هم الغفلون. إذا ندرك ألا تستحق هذه العقوبات المذكورة في الوحي أن نحن الغفور في أي ذنب صغر أو كبر، فما بالنا والذنوب بالفعل عندنا ما هو جاهز مسجل مسطر نعلم يقينا اننا وقعنا فيه، وده النوع الاول مسجل. النوع الثاني ذنوب وقعنا فيها ما نظنها ذنوب اصلا، فغياب الحق عن الخلق أوقع الخلق في المحرمات من حيث لا يحتسب. درست المحرمات شكلها ايه؟ الكثير من حديثها صفر لديه. كم من الذنوب وقع فيها الإنسان منا وهو لا يظنها ذنوب؟ وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قد يقول المرء الكلمة كلمة من رضوان الله عليه يرفع بها في الجنة ذرة، وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه يهوي بها في جهنم ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 طريقا. يعني ممكن الإنسان منا يقول كلمة لا يفكر فيها أصلا، لا يفكر لها بالا، لا يسبق بها نفسه، لا ينشغل بها ولا يفكر فيها، هي حلال ولا حرام، صح ولا خطأ، معصية ولا طاعة، ما يلقي لها بالا بكلمة واحدة يغوص في قاع جهنم 70 عاما بسببها. والله كم من كلام قلناه لم نلق له بالا هذا جزاؤه. السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت كلمة دون ذلك بمراحل أقل من هذا كثير، تتحدث عن جارتها صفية، أنا قلت جارتها عامة لأنهم يسموها الدور، يسموا الزوجة الثانية والثالثة إيه؟ الدر، الدرة تغرها يعني، يجيب لها الضرر. النبي كان يسميها جارتها لأن المرأة وصفت القرآن بأنها إيه؟ جارة. قال تعالى: وقل الله تشوف شيئا إلى أخاك، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب. من صاحب الجنب يعني أقرب الجيران، الزوج، فعدها جارة بل أبصر جارة. انظر حتى أدب الكون يسمى نفسه، يسمى الزوجة الثانية دار، دارتها أختها ودارتها وصديقتها وحبيبتها مش ضرتها. ونحول الموضوع لموقع حربي. فالسيدة عائشة وصفت جارتها السيدة الصفية بالإشارة، قالت يا رسول الله إنها أشارت إلى أنها قصيرة فقط، قصيرة. كان واحد وصفنا بهذا الوصف الحاجة، ده قصير، ده طويل، ده أعور، ده أحول، ده أعرج. الكلمات هذه كم مرات، كم من مرات قلناها عن العباد؟ النبي لما سمع الزهد قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قصيرة دي اتعكر البحر لا بالبحر. فما بالنا بما قلنا يعكر البحر وليعكر صفوة الدنيا والآخرة. هل نظن أن هوانه عندنا يعني هوانه عند ربنا؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عيب تشيء بالعاقل. كم من معاصي لنا ارتكبناها ما ظننها معاصي. ألا نحن لو عقاب الله علينا في الدنيا والآخرة؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث الذنوب البدائع. الشيطان ابن آدم بن مشرق، نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطروقه. ما فيش سكة حكمته بنص القرآن. قالت المأوتين: لأقعدن له صراطك المستقيم. مش فلان الطريق المعوج الخمارة وغيرها، لا لا دول مش محتاجين قعدة، دول بالإشارة بيمشي، بقول له اشرب اشرب، اسكر اسكر، اذني اذني، اقتل اقتل، ماشي ده معايا في الخط. لكن مين اللي تعبني؟ راح المسجد اللي بيعبدك. لذا توعد هؤلاء قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اكثر من سلك صراط المستقيم، واحنا ذكرنا ان عقبات الطريق اخرها ايه؟ عقبه الحمد والشكر. الشيطان همه محدش يعديها. ولا تجد اكثرهم شاكرين، ولذا نص الايه وقليل من عبادي الشكور. ندرك اللي جالس لك في كل اطراف لما تطيع طاعة عزيزك يلبس عليك ما بعدها، يجعلك تفرح طاعة ثم يوقعك فيما بعدها. كم من طاعة أطعناها وقعنا بعدها في ذلة؟ جاب كلمات قومت وجهزت وجيت المسجد وصليت لحظة خروجك يا الحمد لله، قول الحمد لله، هتقول لا الحمد لله خلاص اديك عارف بقى اديها نظرة كده ضيعت الصلاة اللي عملتها وانت لسه عند باب المسجد. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اذا نام العبد من ليلته عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة عليك ليل طويل فرض، يعني ترجع إلى نام. فإذا استيقظ العبد من عقدته فذكر الله تعالى حلت عقدة، الشيطان حريص ألا يمكنك من الذكر لحظة طويلة، حتى لو قمت عايز يشغلك بحاجة قام من النوم وقبل الفجر هتصلي راح فين؟ غطرس يا عم الصلاة بتدي أقول لك دلوقتي هتموت وهي ما خلاص، وحتى شغلك عن الذكر لغاية بس إيه ما تخلص إيه تلاقي نفسك طالعة في صلاة الضحى. بيحصل بس ده الأخطر. طب بغطي الوليه؟ هيغطي الوليه؟ ولا هيلبس جنب الوليه؟ هو عايز يشربك ليه؟ مش هيقومك. أي إغراء يحول بينك وبين ذكر الله سيدفع به في صدرك. ذكرت الله يأتيك فيما بعدها. هتروح فين؟ عايز تتفضل؟ يقاتل حتى يمنعك ان تكون من فراشك. غلبت ودخلت الحمام وبدات تتوضا، طب ما تغطي العيال، طب ايه رايك ما تراجع اراء الشيخ عمان الرسائل اللي جت الليل، طب ايه رايك ما تشوف الاخبار في التلفزيون عشان لو فتحت التلفزيون يقول لك الله ده الدنيا ليل وعمليه سكوت، طب ما تجيب القناه اللي فيها نسوان. اي شيء يشغلك حتى يفسد عليك ما بعدك. قال النبي فاذا ذكر الله حلت عقده. يربط اللي بعده فاذا توضا حلت الثانيه. حلت الثانيه مش هتسيبك تصلي لان عارف حل الثالثه في الصلاه. قال فاذا صلى حلت الثالثه وظل طيله يومه طيب النفس فرحان. قطع الشيطان هيربط عن الثلاثه، انفلت مش هيمكنك من الاولى
هتثبت منها هيوقعك في الثانية، هتثبت منها هيعجبك في الثالثة. فإذا نمت أول ما تنام بس وغلبك ونمت يعمل عملتك سودة كما تفضل خمس يعمل إيه؟ نص الحديث يقول الشيطان في أذنه ويظل طيلة يومه خبيثا النفس كسلان. أنت متخيل أن هذا سلوكه معنا كل يوم مع كل الأعمال أبدا، عنده عزم عجيب
شغل
ولي بس عزمة المتانة في الوسائل الاتلال. لا لا عبد الله على الظريف اللهم العن الشرطين. إذا المدى الكاتب معاك كل ذنب تقع فيه بعض الطاعة يسمى الذنب الكبير. كم من طاعة فعلناها فرحنا بها أو وقعنا الشيطان في التي بعدها. ألا نحذر دوام ذلك فينا ومنا إلى أن نلقى الله على ذلك؟ كم نعمل ذنب دلوقتي لا أنت تعمل؟ ثلاثة. يبقى ذنوب نعلمها وذنوب سترت علينا أتيناها ولا نظن أنها ذنوب، وذنوب بدائل جاءت عقب طاعات كلها زي صيام رمضان وقيام الليل وقراءة القرآن ونوم العيد يخلي الشيطان إن لم يقعه في كل المحرمات في الزنا والخنا والخمر وغيره ولسه تعرف لسه خارج شوف أثرت على الفريق ترى راجع من الحد وقبل ما يوصل المطار في عمل عمله وارتكب كبير بل كمان. ولله در الشاعر حين قال عجزت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من أفعالك أن يهج ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيل الوقود حملت معك. إذا ندرك هذه الثلاثة تتعلق بذنوب وقعنا نحن فيها وهناك ثلاث أخرى تتعلق بحقوق الله أن لنا ذنوب يقينا جهلنا بها لا فيها نسياننا لها لا فيها سترنا لها لا فيها ستر الله لآثارها علينا لا فيها عدم إدراكنا لعقوبات الله المترتبة عليها لا فيها كل هذه البلايا نحن فيها وقعنا لن تدفع عنا بشيء إلا بالحذر من دوام ذلك فينا. بدون الحذر لن تتولد لنا همة توقف سيل سقوطنا في المعاصي. بدون الحذر لن يقوى في القلب عزم يسترنا عن المعاصي. بدون العزم لا إرادة تحملنا على الإقلاع عن المعاصي. ندرك هذه الحقائق فهي في منتهى الخطورة. سلموني يعني إذا فصلنا لأن الأمر كان يعتزل أكتفي بهذا الفضل الليلة وأسأل الله عز وجل أن يوصلني بيده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل الحق يلتبس عليه، اللهم لا تجعل الحق يلتبس عليه، اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما اقويت، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم ارسلنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ الى الخير بنواصينا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، فرج الكرب عن امتنا، لا تجعل ذنوبنا سببا في حدث خيرك عنا، اللهم لا تحجب عنا نصرك بمعاصينا، اللهم ان حالنا لا يخفى عليك، وذنوبنا قد سترت بين يديك، اللهم انك الحكم العدل، ما حدثت عنا نصرك الا بمعاصينا، نبرا اليك من ذنوبنا وذنوب جميع المسلمين الحاكم، انت رجاءنا لا رب لنا سواك، اغفر لنا وللمسلمين المسلمين، اغفر لنا وللمسلمين المسلمين، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اليك وحدك نشكو ما اصابنا بسبب ذنوبنا، اليك وحدك نشكو الظلم الذي لحق بعبادك المسلمين في كل بقاع ارضك، اللهم ان اقوى الشر من اليهود والنصارى وسائر من شايعهم من الفسقه والمنافقين والمدبرين والظلمه والشيعه والشيعيين، اللهم انهم تكالبوا علينا في كل واد ومنام، الهنا لا رب الا غيرك، عبادك مظلومون فانتصر، عبادك مظلومون فانتصر، عبادك مظلومون فانتصر، عبادك معتدى علينا في كل واد ومناد فانتصر، ارحم المشردين وارحم المعذبين وارحم اليتامى والسكانى والارامل المسلمين يا ارحم الراحمين، فرج الكرب عن المعتبرين فك اسحف المشاعين، ارض على قلوبهم وقلوب اهلهم يا ارحم الراحمين،
وعلى آله وصحبه وسلم، استغفر الله ورزقه وخمس السلام.